تعليلة تعليلة للشأن، مثل التعبير بقوله وقال ربكم ادعوني، ما قال وقلت لكم أو أقول لكم، تعظيما لشأن تعالى. يصير المراد بذلك تعظيم شأن هؤلاء الذين أرادوا وجه الله عز وجل بكونهم حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب بخلاف الأولين. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلكم من شيء. يقول المؤلف له سبحانه وتعالى عما يشركون به، الله الذي خلقكم يعني أوجدكم من العدم، لكن الخلق ليس مجرد الإيجاد بل هو الإيجاد بتقدير، الإيجاد بتقدير، بل إن بعضهم قال إن الخلق في الأصل هو التقدير، واستدلوا لذلك بقول الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. إذ معنى ما خلقت أي ما قدرت، ولكن الصحيح أنه يطلق على الإيجاد المسبوق للتقدير، ومعنى خلقكم أوجدكم إيجادا مسبوقا بالتقدير والإحكام والإتقان. وهذا مسلم ولا لا؟
لا.
حتى عند المشركين؟
لا.
حتى عندهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولا يمكن لأحد إلا المجنون أن يدعي أنه خلق نفسه أبدا، أو يدعي أنه خلق بدون خالق، أم خلق من غير شيء أم من الخالقون. لا، فأنت ما خلقت أبوك ولا خلقت أمك ولا خلقك أحد من البشر ولا من غير البشر سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر مسلم. ثانيا ثم رزقكم، نعم، يقولون الطبيعة فيعترفون بأن لهؤلاء خلق، لكن هؤلاء مكابرون، مكابرون لا عبرة بقوله.
أي مهل الطبيعة،
نعم،
أهل الطبيعة شو يصبح الخلق أهل الطبيعة
يكون هذا، يكون هذا الشيء وجد في الأزل على هذا الصفة وقال تفاعل وتوالد
لكن ما هو مقررين من الله الخلق،
لكن يقررون بموجه، يقررون بموجه، ما يقولون إن هذا الشيء مثلا من هذا الإنسان وهذا الحيوان وجد هذا الصفة، يقررون بموجه وهي الطبيعة. فنقول لهم هذه الطبيعة من الذي أوجدها. وقوله هل من سؤال ثم رزقكم، رزقكم أي أعطاكم، والرزق في اللغة العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه أعطوه، نعم. وهل أحد يدعي أن الرازق هو الله؟ قد يدعي أحد، قد يقول فارزقوهم منه، الله قال فارزقوهم، فأنا رزقت هذا الإنسان أعطيته، فيقال لكن من الذي خلق ما أعطيته؟ الله الذي رزقك هذا هو الله. ومهما كان من عمل بني آدم فإنما هو تحويل لا إيجاب، كل أعمال بني آدم حتى الصنايع والبناء وغير ذلك ليس إلا مجرد تحويل، يعني تغيير من شيء إلى شيء، وإلا في الأصل الأصل هو الله عز وجل والخالق وهو الموجد، نعم. هذا الرزق اللي أعطيته مثل هذا الرجل أعطيته كيس من الطعام، كيس من الطعام صحيح أنك رزقته، لكن من الذي أوجد هذا الكيس؟ الله عز وجل. فإذا الرزق أصل من الله، وإن كان قد يوجد على أيدي بعض الناس لقوله تعالى فارزقوه منه، نعم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لهن عليكم رزقهن، لكن يقال من الذي خلق هذا الرزق ومن الذي جلبه إليه ومن الذي قدر أن تعطيه هذا؟ كله الجواب هو الله. وقوله ثم يميتكم يعني بعد هذا الخلق والإنجاب، الخلق إعداد والرزق إنجاب. الله عز وجل أوجدك وأعدك وهيئك ثم أمدك بما به قوامك، بعد ذلك يميتكم. يميتكم يعني بعد الحياة في حياة الدنيا يكون الموت، وهو مفارقة الروح البدنة مفارقة تامة، لأن النوم فيه مفارقة، فارق الروح البدن لكن ليس مفارقة تامة. أما الموت الذي هو الموت فهي مفارقة تامة، ولكنها تعاد إليه في قبره إعادة برزخية لا كإعادتها في الدنيا. ثم يميتكم ثم يحييكم، الحياة الآخرة التي ليس بعدها فناء. قال الله عز وجل هل من شركائكم، شركائكم هذه مضافة إلى المفعول ولا إلى الفاعل؟ من شركائكم الذين أشركتموهم، فتكون مضافة إلى المفعول، يعني هل من هؤلاء الذين أشركتموهم بالله؟ ولهذا قال المؤلف من أشركتم ممن أشركتم بالله.
أشركتم هذا إضافة أضيفة إلى
لا
أشركتم،
لكن أشركتموهم أصلا ممن أشركتموهم
أن الإنسان يشرك.
نعم، إذا أشرك فالمشرك به مفعول.
نعم،
فمعنى شركائكم ليس معنى هم الذين شاركوكم أو أشركوكم، بل أنتم الذين أشركتموهم مع الله، فهو مضاف إلى مفعوله. قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، من يفعل من ذلكم من شيء. إعراب من يفعل في محل من الإعراب، أي شرط؟ هل من شركائكم من يفعل من
مفعول المصدر؟
لا كيف؟
هل من شركائكم من يفعل من ذلك؟
يحتمل أن تكون نكرة موثوقة واتقي هل من شركائكم أحد يفعل ذلك، نعم، ويحتمل أن تكون موصولا على أنها مبتدا مؤخر، أي الذي من شركائكم، هل الذي يفعل ذلك من شركائكم، نعم، والأول أحسن.
ما يصح
دقيقة، الأول أحسن أن تكون نكرة موصوف، يعني هل من شركائكم أحد يفعل من ذلك. وقوله من شيء من زائدة، وصحت زيادتها لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، بمعنى النفي، ومن زيادة النفي كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مقر. وقوله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم، المشار إليه ما هو يا حسين؟ المشار إليه من ذلكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فعلى هذا يكون الجواب عن كونه مفردا مذكرا، مع أن السابق أربعة أشياء: جمع يقال لأنه أول بالمذكور، من يفعل من ذلكم أي من ذلكم المذكور، فصح أن يأتي اسم الإشارة مفردا مذكرا لأنه عائد إلى المذكور. وقوله من شيء يعني ما يمكن يفعل هؤلاء ما يفعلون أي شيء من هذه الأمور، لا الخلق و ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة. نعم، وهذا على سبيل التحدي. فإذا كانت هذه الآلهة التي وصفت الله لا تفعل شيئا من هذا، هل تصح أن تكون آلهة؟ لا، بل تأليهها باطل، وقوله تعالى: ذلك بين الله والحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يبقى النظر، لو ادعى مدع أنه يحيي ويميت كالذي حاج إبراهيم في ربه، إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال له: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فما هو الجواب؟ لو قال قائل: إن من المعبودين من يستطيع أن يحيي ويميت. نقول هذه دعوة باطلة، لأن الإحياء والإماتة من الإنسان ليست إحياء وإماتة، ولكنها فعل سبب يحصل إذا حقه المسكين وابن السبيل إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن لهؤلاء الأصناف الثلاثة حق: القريب والمسكين وابن السبيل. ومن فوائدها وجوب إيتاء هؤلاء حقهم، وجوب إيتاء هؤلاء حقهم. من أين تؤخذ؟ من آتي الأمر، خلاصة الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن الأقرب فالأقرب أحق، أن الأقرب فالأقرب أحق. من أين تؤخذ؟ من قوله: ذا قرب. لكن كيف الأخ؟ الأخ هو أن لدينا قاعدة سبق أن قررناه، وهو أن الحكم إذا علق على وصف فكلما كان أكثر في هذا الوصف فهو أحق. نعم، إذا علق الحكم على وصف فكلما كان هذا الوصف أشد تمكنا في شيء فهو أحق. فمثلا إذا قلت: أدب العاصي، علق التعذيب بماذا؟ بالعصية. وش يقصر؟ كل من كان أشد معصية كان أكثر أشد تأديبا. أولا. وإذا قلنا: أكرم المؤمن، صار معنى ذلك كل من كان أقوى إيمانا صار أحق بالإكرام. ذا القربى، علق الحق بماذا؟ بالقرابة. فكلما كان أقرب كان أحق بالإيتاء. واضح؟ وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه إذا علق الحكم على وصف، نعم، قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف، نظرا إن تعليق بالوصف يفيد عليته. وهذا أيضا قاعدة ثانية، أن تعليق الحكم بالوصف يفيد أن ذلك الوصف علة، وذلك الوصف علة. فماذا تقول: أكرم المؤمن، لماذا؟ لإيمانه. أدب الفاسق، لفسقه. والله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المفسدين معناه لإفساده. وهكذا نقول إن تعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف وأنه علة الحكم. وبناء على هذه القاعدة تأتي القاعدة الأولى أيضا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من كان أحق بالإحسان فهو أولى به، لأن المسكين أحق بالإحسان من الغني. ابن السبيل المسافر المنقطع به سفره أحق من غيره. من فوائد الآية الكريمة أن النفع المتعدي خير في نفسه، وهل هو خير للفاعل؟ خير له بشرط، وهو خير في نفسه. نعم، وإن لم ينتفع به الفاعل بناء على ذلك يتفرع على هذا أن ما يبذله الكفار من منافع للمسلمين هي خير للمسلمين. ما نقول هذه صلاة من كافر فليست بخير، ما فيها خير. لا، لو أن أحد من الكفار أصلح طريقا من الطرق من هذه الشركات الكافرة، هل يكون في هذا الإصلاح خير؟ خير لا شك فيه، لكن ليس خيرا لهم، إنما هو خير لغيره. ومن فوائد الآية التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ومن فوائدها أنه كلما كان العمل أخلص لله كان أكثر خيرا للفاعل. من أخذ هذا الحكم؟ لا لا، احنا اخذنا ان فيه خير لمن اراد الاخلاص، لكن كلما كان اخلص كان اكثر خيرا بالفاعل. من الفائده التي مرت علينا ان هذا الحكم علق بعلمه للذين يريدون، لان اسم الموصول مع صلته كاسم الفاعل تماما، فيكون خير للذين يريدون. اذن فكلما كان الانسان اخلص في اراده وجه الله كان خيرا اكثر خيرا له. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الوجه لله لقوله وجه الله. ووجه الله عز وجل قال اهل العلم انه من الصفات الخبريه، لان عندهم من الصفات خبريه محضه يعبرون عنها بالخبرية لئلا يقعوا في المحذور، فلا يقول إنها بعضية مثل أو جزئية، لأن التبعر والتبعر في ذات الله عز وجل محرم إطلاقه. فالوجه واليد والعين والساق والقدم، نعم، كل هذه يعبر عنها بالصفات الخبرية، لكن السمع والعلم والقدرة والحياة تسمى صفات معنوية، صفات معاني، صفات معاني.
هنا
من صفات معنوية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أو الإشارة إلى رؤية الله عز وجل، الإشارة إلى رؤية الله. كيف ذلك؟ يقول يريدون وجه الله، يريدون وجه الله، ولا شك أنه ثابت، رؤية الله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة وإجماع السلف. ففي القرآن قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وش معنى ناظرة الأولى؟ من النظارة وهي الحسن، إلى ربها ناظرة بالضع. من النظر، من النظر فهو الرؤية بالعين. وهذه الآية من أصرح ما في القرآن، وفيه آية أخرى على الأرائك ينظرون، وفيه آية ثالثة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله. وفيه آية رابعة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفيه آية خامسة في آية الرابعة وهي قوله تعالى في الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن هذه الآية تدل على الرؤية. نعم، لأن الله قال لا تدركه، ونفي الإدراك يدل على ثبوت الأصل. نعم، ولو كان لا يرى لقال لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار. فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم، ولهذا كانت هذه الآية التي يستدل بها أهل التعطيل على نفي رؤية الله صارت دليلا عليه، لا دليل. نعم طيب، الفرق بين الصفات المعنوية والخبرية أن الصفات المعنوية معاني تدل على معاني كالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبهها، وأما الصفات الخبرية فهي تدل على صفات هي أبعاد لنا، هي بالنسبة لنا أبعاد، فيد الإنسان ووجه الإنسان وساق الإنسان وقدم الإنسان وعينه مثلا، هذه أبعاد له، لكن ما نسميها بالنسبة لله أبعاد، بل سماها أهل العلم الصفات الخبرية. نعم.
في حديث يقول يوم القيامة يأتي من كان الله سبحانه وتعالى يقول من كان يعبد الطاغوت يعبد الطاغوت، من كان يعبد الشمس يعبد الشمس.
نعم.
فيقول فيهم الله سبحانه وتعالى في سورة غير سورة التي يعرفها، فيقول أنا ربك، فيقول أعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا ربك. قال ثم يأتيهم في سورة التي يعرفها، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فينطلقوا ثم يتبعهم.
هناك إذا أنت ربنا ينطلق الله لا من سماه مستقى. نعم يكشف عن ساق فيأتي له كل من كان يأتي الله تعالى في الدنيا. المهم على كل حال وش الإشكال فيه؟
بس إشكال كيف يعني انطلق يأتي
له؟ لا هذه ما نعم هو تأكدها
هي بغرارة عن الناس اللي
تأكدها ما نفح فيها حتى تأكد ولا ما نفح عليها، إنما مر علينا أن الأمم تفلع مثلا التعبد حتى تلقى في النار.
يعني
فإن طلع
الشيخ كله يعني
هذه الأخلاف نعم. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الفلاح يكون بأمرين، في الإخلاص وفعل المأمور به. من ناحية من قوله وأولئك هم المفلحون، وهؤلاء المشار إليهم أتوا بالفعل، والثاني الإخلاص. نعم. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا، الفائدة أن الفلاح يكون بفعل المأمور به مع الإخلاص. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المتقون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من بذل ماله من أجل الحصول على أمر الدنيا فإنه لا أجر له في ذلك، من أين تؤخذ؟ من قوله فلا يربو عند الله، وهذا عكس الأولين الذين سبقوا سابقة، الذين أعطوا ثلاث سابقة، الذين أعطوا وش يريدون؟ يريدون وجه الله. هؤلاء العكس، هؤلاء يريدون الازدياد بما أعطوا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، في الإخلاص مع العمل، العمل الصالح مع الإخلاص. من فوائد الآية الكريمة هذه التنبيه على الإخلاص، من تؤخذ؟ تريدون وجه الله. ومن فوائدها أيضا أن مضاعفة الأعمال تكون بحسب الإخلاص لقوله فأولئك هم المضعفون، فقد رتب الله تعالى الإضعاف على إرادة وجه الله، وعلى ما قررنا في القاعدة قبل قليل يكون كل من كان أخلص لله فعمله أكثر مضاعفة، وهذا أمر لا شك فيه، فإن مضاعفة الأعمال تكون بأسباب كثيرة، منها شرف الزمان، ومنها شرف المكان، ومنها شرف الفاعل، ومنها شرف العمل، ومنها الإخلاص، ومنها الاتباع. كل هذه الأسباب الستة من أسباب المضاعفة، المراعفة بسبب شرف السماء مثل كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة، هذا لشرف الزمان. والمكان كالحرمين والأقصى، نعم، لأنها أشرف العمل فيها أشرف من غيره، وفي المساجد الثلاثة أشرف من غيره. ومنها الفاعل كالصحابة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ويلحق بهذا العاملون في آخر الزمان في أيام الصبر، الذين يتمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع تباعد الناس عنها، لأن هؤلاء يضاعف لهم الأجر، وإن كانوا لا ينالون مرتبة الصحابة لكن يضاعف أجرهم بسبب ما يجدونه من الغرابة ومخالفة الناس لهم. لأنه لا أحد يشك أن الإنسان الذي يعمل في محيط يعملون كما يعمل أن العمل عليه حيّ، فمخالفة الناس هي الصعبة، لكن عمل الإنسان في محيط لا يعملونه هذا هو الصعب والشاق. نعم، لا سيما أن المعارضة ستكون عنيفة، لأن هذا متمسك بطاعة الله والمخالف له على العكس. وأعنف صراع يكون بين المتخالفين هو ما يكون بين المتمسكين بدين الله والمتحللين منه. نعم، دقيقة، هذه ثلاثة مش بيجي؟ نعم، يكون أيضا المضاعفة بحسب العمل، بحسب العمل. الكثرة ما هي واجبة، لكن جنس العمل، جنس العمل. فالصلاة أفضل من غيرها، الصلاة أفضل من غيرها، والفرض من كل عمل أفضل من نفله وأشرف. والجهاد في سبيل الله ذروة سنن الإسلام، وهكذا كما يتبين لكم كثيرا. هذه أربعة، والخامس بحسب الإخلاص كما في هذه الآية. وكلما كان الإنسان أخلص ولو كان العمل واحدا كان عمله أشرف من الآخر. ولهذا تجد رجلين ركب سيارة واحدة وخرج ودخل جميعا في الحج أو في العمرة ورجع جميعا على السيارة، وأفعالهما واحدة وأقوالهما واحدة، وبينهما تفاوت أكثر مما بين المشرق والمغرب، بحسب الإخلاص لله. والسادس بحسب الاتباع، بحسب الاتباع. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة على وقتها، لأنها حصلت على وجه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب في الشرف كلها مما يوجب للعبد العناية بأعماله وأن يتحقق بما يستطيع من هذه الأسباب. نعم،
قوله إليها المخلصة في أيام الصلاة.
نعم،
أجل 50 مكان.
نعم، المعنى له أجل في هذه الخصلة التي عانى بها وفائد. فأصل العمل مثلا الصدقة مضاعفة بعشر أمثال، عشر أمثال موجودة في الصحابة وموجودة في الزمن المتأخر هذا، لكنه يضاعف ذلك، يكون أجر هذا مثل أجر 50 من الصحابة بما يجده من المعاناة. لكن الكمية التي تحصل للصحابة التي لو بلغ لو أنفق أحدنا مثل وحد ما بلغ من أهل المصير، هذا خاصة به. عندنا ثواب على أصل العمل، وثواب مضاعف بحسب العامل. فالذين أصل العمل كالصدقة مثلا يكون لهؤلاء المتأخرين أجر 50، أجر 50 من عمل الصحابة باعتبار أصله لا باعتبار أنه وقع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال تعالى نعم
ما يرد على هذا قولهم ثم قالوا منا ومنه قال بني إيه
نعم إيه نعم ما يرد على هذا لأن نعتبر أصلا لا المضاعفة بحسب كونه صحابي وأصل العمل مثل الصحابي لولا الصفة فكده عشر أصل العمل فقط ففي الصفة يزداد يكون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر 50 منكم يعني بإعتبار أصل العمل ويجب الرجوع إلى هذا لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث إلا على هذا الوجه.
لماذا
لم يقل 50 عاما ولا يقل 50 عاما؟ ما نقدر نقول لماذا لم يقل يعني مثلا الآن مسألة جمع ولو كان الأمر واضحا ما محتاج نقول وش جمع فيه فما دام المسألة مسألة جمع يحتاج أن نشوف أدنى دائرة يمكن أن تجمع بين الصلاة. نعم رسول خاطر الصحابة هو يخاطب خالد بن الوليد في مقابلة سبته لعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف من سبته لعبد الرحمن وخالد بن الوليد متأخر سامه وكان بينهما مسافة فقال له مهلا يا خالد لا تسبوا أصحابه هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق متاع ربه هذا ما درى مدة أحدهم ولا نفسي بالنسبة لمن دونه يلحق لا شك لكن بالنسبة لمن فوقه ظاهر الحديث أنه لا يلحق ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم إلى آخره من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأجلى والأوضح لأن الله استدل على بطلان آلهة المشركين لماذا؟ بأمر يقرونه هم وآلهتهم ما تفعل وهو الخلق والرزق والإناثة والإحياء ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وذلك بالأمور الأربعة الخلق والرزق الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة ما حد يماري فيها ما هي الخلق والإماتة والإحياء لكن الرزق قد يماري فيه مماري قارون وش قال إنما أوتيته على علم عندي فقد فسره مجاهد أظن على علم مني بوجوه المكاسب نعم على علم مني بوجوه المكاسب يعني معناه اني انا ماهر في معرفه المكاسب وحصلت هذا على الناس ولكن نقول هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك من اين جاءك من الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل لان هذا الذي حصل لك بسبب وخالق الأسباب هو الله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا استجلاب الرزق من ربنا وحده لقوله ثم رزقكم وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى وهي أن لا نطلب رزقه بمعاصيه وش وجهه إذا كنت تطلب الرزق من الله هل من اللائق عقلا أن تقدم له معصية ليرزقك الذي يستفر الرزق من غيره وش يقدم؟ يقدم طاعته والخضوع له. ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن من استجلب رزق الله من معاصيه فقد خالف الحكمة والصواب، أليس كذلك؟ فهؤلاء الذين يطلبون الرزق بالربا ويطلبون الرزق بالغش ويطلبونه بالكذب وغير ذلك من الوسائل المحرمة هم في الحقيقة أشبه ما يكونون بالمستهزئين بالله عز وجل الساخرين به، كأنهم يقولون يا ربنا إننا نعصيك فارزقنا، وهذا من أعظم ما يكون. ولهذا جعل الله الذين يطلبون زيادة المال بالربا وش جعلهم؟ محاربين له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. والربا كما قال شيخ الإسلام يقول ما ورد في ذنب من الذنوب دون الشرك أعظم مما ورد في الربا الذي أصبح عند الناس الآن من أسهل الأشياء وأبسطها، حتى كانوا يتعاطونه بالصراحة ويتعاطونه بالتحيل، وتعاطيه بالتحيل أخطر من تعاطيه بالصراحة، مثل ما أن تعاطي الكفر بالنفاق أخطر من تعاطيه بالكفر الصريح، لأن هذا المتحيل مخالف لله عز وجل. جمع والعياذ بالله بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع والتحيل. فالرب عز وجل إذا حرم شيئا ليس كغيره تخفى عليه الأشياء، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونبيه عليه الصلاة والسلام وضح أن الأعمال بماذا؟ بالنيات. فما دمت نويت الربا الآن لكن تحيلت عليه إدخال سلعة غير مقصودة، هذا تلاعب استهزاء بآية الله عز وجل. يأتي إليه يقول أنا بنيت 100,000 على أن تكون 170,000 إلى سنة. نعم. طيب كيف الوصول لهذا؟ والله إحنا مسلمين ما نقدر أعطيك 100,000 نقدا واكتبنا عليك 120 لأننا نخشى الله. نعم. ولكن هنا طريق نلوذ من جهة أخرى ونجعل حاجزا بيننا وبين الله. نعم. لماذا؟ في أي سلعة تتفق نروح نشوف اللي عند الناس، وجدوا عند هذا سكر قال نشتري سكر، وجدوا عنده هيلا قال نشتري هيلا، وجدوا سيارات نشتري سيارات، وجدوا أكياسا لا يدرى ما في وصفها فلعله أن يكون رملا قالوا نشتري هذه الأكياس. أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع. ولهذا الآن ما يعني ما ينظرون إلى هذه الأكياس وش يقول لهم أكياس سكر وهما أكثر ما يكون في القبر لأنه يمرد عليها. نعم. ولا يعده 1, 2, 3, 4, 5, 6 إلى آخر ويقولون أن هذا هو القبض. كان هذا قبض لغة أو عرف أو شرط؟ أبدا. لا يعد هذا قبض، لأن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضته وهذا الشيء مركوب في مكان ترد عليه عدة مبايعات في خلال ساعة أو ساعتين. وهذه البلية التي ابتلي بها الناس الآن نسأل الله أن ينقذهم منها بلية عظيمة، ويقبحها أنهم يعتقدون أنها حلال وأن عمل البنوك حرام. حتى أن بعضهم يجي يتويل ويترجى أعوذ بالله شوف الحرام الربا يعلن صريح في البنوك وهو ممن يتعامل بهذه المعاملة. نعم يبكي غيره ولا يبكي نفسه وهو أحق بأن يبكي نفسه. فالمهم أننا نقول يعني في إذا خرجنا عن الموضوع أن الرزق إذا كان من الله عز وجل فإنه يجب عليك شرعا وعقلا أن تستمد هذا الرزق لماذا؟ بطاعة الله لا بمعصيته.
التورع
يقول الشيخ الإسلام أنه داخل في هذا ويقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله إنني إن شيخنا يسأل عن هذا مرارا فيصر على أنه حرام وأنه ربا. التورق غير شغل الناس الآن اللي يقول هذا التورق. التورق قال العلماء وعبارة ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 ب120 فلا بأس به وهي مثلة التورق. هذه عبارة الروض المرضى شرح الزهر. شوف الآن أول من قال ومن احتاج فعلمنا أنها ما تكون إلا للحاجة. ثانيا تشترى ما يساوي 100 ب120 وقع العقد على عين المبيع ولا جار العشر 11 ولا 12 وكلمة اشترى تحمل على الشراء الشرعي الذي يجمع الشروط ومن جملتها العلم بالمبيع ونوعه وجنسه إلى آخره. وهل هذا موجود في عمل الناس الآن؟ أبدا. كذلك اشترى ما يساوي 100 ب120 إلى أجل هذه تنطبق لأنهم يكون 10 12 و13 و11 حسب حقها. ثم نفس الفقهاء الذين أضافوا ذلك قالوا يكره أن يقول في المرادحة في بيع المرادحة المعروف أن يقول 10 11 وذكر أن ما أحدث نصا بأنه يحرم أن يقول 10 11 حتى في غير مسألة التورع. بيع المرادحة الذي يعرفه بعضكم يحرم فيه على تحت رواية أن يقول 10 11
وما نفسه
وهو يريد السلعة وغريب السلع نفسها ما ذي بالنقل يحرم ما ذي بأنه يكره. وجوافة أنا عن أحمد أنه يحرم يعني أنا مثلا اشتريت هذا الكتاب وأنا تبيه كتاب تبيه كتاب نفسه ما ذي بدراهم فقلت إيه أبشتريه منك مرابحة اسمي خالي أنا شريف منه وبعطيه عليك على أن أربح بكل درهم من درهم بكل 10 دراهم درهم كم يكون المئة؟ 110 هذا جائز هذا جائز. لكن لو قلت هذا اشتريه منك 10 11 قالوا إنه يكره على المذهب ويحرم على جواز الثاني من هي مسألة التورع. فهؤلاء الناس الآن جمعوا بين أمرين بين 10 11 أو 12 وبين التورع. أما شغل من الآن هو ما انطبق على حتى على القائلين على قول من يقول بجواز التورع. ولاحظ من إمام أحمد عنه رواية ثانية وعنه رواية بأنها جائزة ورواية ثانية بأنها من مسائل العينة من مسائل العينة
التورع
ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها ابن القيم في تهذيب السنة أن مسألة التورع من مسائل العينة. والعين معروف انه حرام. نعم فالحاصل اننا الحقيقة في اصل الحاضر لما كان الناس ما يبالون الا ان يكتسبوا المال رجعوا المال مقصودا مخدوما بعد ان كان وسيلة خادما. حقيقة المال انه وسيلة خادمة ولكن جعلناه الان مقصودا مخدوما. وهذا من سفه الانسان أن يستخدمه ماله الذي خلق له هو الذي خلق لكم مثلا جميعا. نعم
لكن واقع الإنسان
نعم
كنت بجهة أخذ
نعم إذا أنا أعرف يا الراجل لا ما أدري عن الله الراجل ما أعرف عن شيء شيء
لكن شوفي الآن يعني رؤم العلم المغرب
يستعمل في الدول وهي طريق الإيذاء الصحيح طريق الإيذاء الصحيح لأن قولنا إن البنوك الآن إن حطيت مالي وديعة عندهم هذا ما هو صحيح، ما ينطبق، لا ينطبق عليه شرعا معنى الوديعة. مش معنى الوديعة شرعا أن تعطيه المال ليحفظه بعينه، ما تعطي مالك يحطه بصندوق وينتفع به. حتى أن العلماء قالوا لو أن المودع أذن للمودع للانتفاع بالوديعة صارت قرضا، صارت قرضا تبدو في المال. وفعل الناس الآن يسمونه السلام، السلام يمكن خلاص يعرفه، السلام معروف عجيب كثرا. السلام إني أعطي شخص دراهم نقدا بسلعة مؤجلة عكس الشراء إلى أجل، أعطيك مثلا 3 ريال على أن تعطيني بعد السنة 100 كيس أو سيارة مطلقة لو فيها. هذا ما في شيء، لأن الصحابة كانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسلكون في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسرع شيء فلسل في شيء معلوم ووزن معلوم إلى هذا المال. ووجه ما في الشيء لأن ما هناك ربح مضمون لأحد الطرفين. نعم، ما في ربح مضمون لأحد الطرفين. أولا أنا مثلا إلى أعطيتك مثلا 10,000 ريال سيارة إلى أجل، ما ندري أجل هل أنا اللي أربح ولا أنا، صح؟ لأنه عند انتهاء الأجل يمكن أجل سيارة 3 ريال ويمكن ما أجلها إلا 15 ريال. إينا وهذا يعني لا متنقة، يعني ما أدرى أن تكون الأسعار تجي لسنة لا تختلف. شو لا
أحنا
صلت؟ أنا بيحتاج فلوس، ما حالة بيحتاج فلوس يجي لواحد، وفعلا أعطنا فلوس وشيء مواد، وإلا يشتري مواد المواد اللي محتاج بثمن مؤجل أكثر من النقد. ها؟ لا لا، هذا إذا اشترى السلعة بعينها يريدها بعينها، ما يفرق التورق، ما هو بريد السلعة. ولهذا سمي تورقا مأخوذ منين؟ من الورق، لأنه يعني لا يريد من الفضة المتورق.
الشيخ
لا اي والله
الشيخ
ما نكمل ولا الآية؟
لا 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 نكمل القرآن،
نكمل الآية. نعم جميل غير نقرأ في الآن حديث وبقي الدرس الفقه إن شاء الله.
لا مجرمين لا
مجرمين
لا مجرمين
طيب
نحن نحن نحن
نحن نحن لهذا قال الفقهاء لو أسلم في ثمن بستان معين ما قال، لأنه كان صار صار محله الآن البستان، ما قال في جنة
ثم تخال كم ثم
الحمى لفضل الجنة، فهذا ما في شك لابد من تمام الشروط. نعم لا ما تصح حتى ما تصح ولا سنة. ها؟ ما لأنه يبيع عليه أشياء بدون قبضة منه.
ماذا قدم التعامل؟ فإذا رأس السنة راح تراجع يقدم منهم وطالب من السنة.
هذه معناه محاضرة وهو ما سلم جنة. يتفهم معه على أننا اشترينا منه كذا وكذا سيارات بكذا وكذا دراهم. نعم وما ترمو الدراهم أبدا. ولهذا أحيانا الدولة أحيانا الدولة يكون مماطرتها أكثر من مماطرة الناس. ما صح ما صح إلا لو كان السيارات عندي وقرب حذر لما إنهم اتفقوا إياهم حذر السيارات ثم أوقعوا العقد على أعيانهم، هنا إذا نصح أن يقوم بعين الدين. لا على صار ما أصح. لا لأن الأوصاف تبارك الله المبيع الموصوف غير معين محله الذمة أو محله الذمة مو محله على أي. فلهذا يكون العقد اللي وقع بين الرجل والحكومة عقد على شيء في ذمة بشيء في ذمة، ما في شيء معين. نعم إذا حضر هذه السبعة الآن وأبيضها عليكم بكذا وصار العقد بعد التحرير، ما خلص إذا قال إنه معناه تأمينه بمعنى إنه حضر وبعد التحرير يبدأ عليه الحق، فهذا لا لأن يكون عين بيديه وهو جاهز.
فإذا قدم أساس أشخاص أكثر نعرهم نعروا مثلا لقل
وأخذوا
بي يعملوا لي يتسلم.
طيب إذا عمدوا متى يجعلون التعاقب معه؟
إذا عمدوا إلا ربوله مثلا المسجد يقول مثلا بعد أساس أيام يتسلم
ليس. طيب
وإذا يتسلم المسجد يروح يأخذ تسليم المسجد ثلاث إذا
ما هو الذي يعتبرونه عقده؟ هل يعتبرون عقد بعد حضورها ولا قبل؟
نعم.
إن كان قبله فإنه لا أصح. كان قبله فإنه لا أصح.
حضور
قبل. لأنه حضور. ثم يعقدون. إيه لكن متى يعقدون؟ هل معناه يقول حضر هنا ولا حضرت أنا بنشتغل منك في كذا وكذا؟ إذا
حضرت
نعطيك الكلام. إذا العقد قبل التحريف. إيه. العقد قبل التحريف. وهذا نص العلماء على المائدة. وهذا بيع ودين بدين ثلاثة. المحذور منه لأنه ما وقع العقد على شيء معين الآن كله في الزنا. ما أشر أن المحذور ما تجرب الآن لو بقي عليك صاع صاعين والصاعين دي ما في جنب الصاع ما في محذور ما لازم حظر إحنا نتقيد فيما ورد للنص اللي ورد للنص إما أن تكون السلعة مؤجلة وإما أن يكون الثمن مؤجلا وأما أن يكون من الطرفين لا هذا ولا هذا فهذا ما يجب هذا ما نصرف عليها أدنى طالب علم إذا قرأ في أول طول مرة يقول في هذا ولهذا قالوا من صور الجهة التسر إيش من صورها بيع دين بعين بشرط الفلول وقبض أحد الأختين ما العوض نعم الفوائد بس بالأخيرة من فوائد هذه الكريمة قلنا الاستدلال أنه ينبغي سلوك الأجل والأوضح في الاستدلال كتبناها أول
لا نطلب رسالة
لا كتبنا الأول آخر شيء هذا كتبنا لكن ما كتبنا بالأول أنه ينبغي الاستدلال بما هو أجل وأوضح إلا
الاستدلال
بالأوضح من فوائد هذه الكريمة عزوا هذه الآلهة عن فعل شيء يختص بالربوبية لقول هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء لأن هذا الاتفاق كما قررنا بمعنى النفي ومن فوائدها ثبوت التلازم بين التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية أفهمتم؟ وهذا المعنى قرره الله تعالى في عدة آيات من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص نعم من أين يؤخذ؟ من قوله سبحانه ومن فوائدها أن المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى يجمع ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فالنفي في قوله سبحانه والإثبات في قوله تعالى عما يشركون ومن فوائد الآية الكريمة أيضا قوة الإقناع في أسلوب القرآن لأن مثل هذا التحدي هل من شركائكم من يفعل من ذلك شيء هذا أقوى ما يكون في الإقناع. نعم كل منهم سيكون جوابه
لا.
ها؟ لا. إذن لماذا تعبدونها مع الله؟ هل يستفاد من هل يستفاد من هذه الآية استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ سؤال رشيد.
نعم.
هل يستفاد منها استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ الربوبية فهي موجود والألوهية
موجود
لماذا؟ كيف ذلك؟ لإلزام الإقرار بالربوبية بالإقرار بالألوهية. ثم إن قوله هل من شركائكم المقصود إبقاء الألوهية. نعم وثلاث مواصفات موجود في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. البذل
والبخل
بما سفلت أيدي الناس ظهر بمعنى بان واتضح. وقول أن تكادوا ضد الصلاة وهو من كل شيء بحسبه فتكاد الزروع ليبسها وتلفها بالعواصف والأمطار المغرقة والبرد يذهب وكذلك فساد المواشي بهلاكها ومرضها وفساد الثمار بنقصها وما أشبه ذلك. المهم الفساد في كل شيء بحسبه. وهل الفساد هنا يراد به الفساد الحسي أو يشمل الفساد الحسي والمعنوي؟ صحيح أنه يشمل الفساد الحسي والمعنوي. فالحسي ما ذكرنا أمثلته قبل، والمعنوي هو كثرة المعاصي والفسوق وانتشارها بين الناس وعدم المبالاة بها حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فإن هذا من أعظم الفساد. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء لا تفسدوها بالمعاصي. نعم وقولها في البر والبحر يقول مؤلف أي قصار البر القصار يعني الفيافي الخارج عن المدن والسكان هذا البر. وقيل المراد بالبر ما ليس ببحر فيشمل المدن والأمطار والقصار وغيرها. وقوله بقحط المطر بقحط المطر وقلة النبات. والبحر أي البلاد التي على الأنهار بقلة مائها. فمشى المؤلف رحمه الله على أن المراد بالبر نعم ما سوى العمران، والمراد بالبحر العمران الذي على شواطئ البحار. وفي هذا قال كثير من المفسرين، ولكن الصواب أن المراد بالبر ما سوى البحر، والمراد بالبحر أن لأن ما ذكرناه هنا أعم مما ذكره المؤلف وغيره، وهو الأظهر أيضا. فإن البحر إذا أطلق بالقرآن يراد به يراد به الماء. ففساد البر كما قال المؤلف بالقحط وقلة النبات وفساد النبات أيضا بعد وجوده. ولهذا أرسل الله على بني إسرائيل على آل فرعون أرسل الله عليهم الجراد والقمح والضفادع والدم أربع آفات. الجراد نعم يفسد يفسد الزروع بعد خروجه ويأكله. القمح يفسد الحوت إذا حصد وأرسل جاءه القمة وهو السيف الذي يسلكه. والضفادع لماذا؟ بالماء امتلأت مياه من ضفادع حتى إن الإنسان ما يستطيع يشرب من الماء والذكاء الماء من الضفادع. والدم الصحيح أن المراد به المزيد، وإن كان بعض العلماء يقول أن المراد بالدم أن الماء يكون عند آل فرعون كالدم، وقال أنه المزيد لأن الله ذكر إسباب الماء بماذا؟ بالزفاف، فكان القوت من أوله إلى آخره وغايته وهو الدم، لأن الدم يكون القوت. فصارت الأقوال في هذا الباب فهم لا قبل دخولها أجواقهم أجواقهم ولا بعد الدخول.
الكمل
لا الكمل ما يكون من القوت في القوت. كمان عندنا المستشفى ما هكذا ولا لا عبارة عن دولة تكون فيها تبتدى تأكله ما في تكون خصوصا. نعم المهم هذا من الفساد في البحر. الفساد في البحر لماذا؟ قال العلماء يكون بنوط الشتاء وفساده، وكذلك تغير المياه وعدم استغاثها كالعادة، هذا من الفساد في البحر. وقوله بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت الباء للسببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. إذا كانت موصولة فلا بد لها من عائد محسوب، والتغيير بما كسبته أيدي الناس، وإن كانت مصدرية ما تحتاج إلى عائد، ويكون معنى بكسب أيدي الناس. وقالوا ما كسبت أيدي الناس قال المؤلف من المعاصي، وأيدي الناس جمع يد، والمراد ما كسب، وهذا من أساليب اللغة العربية أن يعبر باليد عن صاحب اليد، وليس المراد ما كسبت اليد فقط، لأن المعاصي ما تكون بالأيدي فقط، تكون باليد وبالرجل وبالعين وباللسان وبالعيون، جميع الحواس، كل الحواس يمكن للإنسان أن يعمل بها المعصية. فيكون المراد بالأيدي هنا ما؟ الأنفس، لا اليد التي هي عضو من أعضاء البدن. لا ما هو مجاز، لأنها دالت لأنها بسياقها دالت على أن المراد ما كتبه، فلا تكون مجازا. أما قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، فالمراد أيديهم الأعضاء، مراد الأعضاء، فالكلمة في سياقها حقيقة في معناها. ولهذا لو أراد أحد أن يصف قوله أو تقطع أيديهم إلى أن المعنى أو تقطع أجسامهم ما استطاع، كما أنه لو أراد أن يجعل بما كسبت أيدي الناس بما كسبت اليد نفسها فقط دون بقية الأعضاء ما استطاع. ولهذا وهذا هو وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، لأنه إذا كانت الكلمة قد تعين معناها بالسياق صارت بمقتضى هذا السياق حقيقة في هذا المعنى، وحينئذ ما نحتاج إلى تأويل. وقول الناس تقدم لنا مرارا وتكرارا ان اصلها اناس، لكنها حذفت الهمزه للتخفيف كما هي في قوله شر وخير، واصلها اشر واخير، وكما هي في قوله الله فان اصله الاله. نعم هكذا قيل في الله وفي النفس من هذا الشيء. قال ليذيقهم بالياء والنون بعض الذي عمل، ليذيقهم اللام هنا للتعريف، وما هو المعلل؟ المعلل متعلق هذه اللام، واللام متعلقة بماذا؟ بظهر، هذا هو المعلل، ظهر لكذا أي لأجل أن يذيقهم. وفيها قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان وهي لنذيقهم مضافا بها الفعل الى الله عز وجل، او ليذيقهم مضافا فيها الفعل إلى ضمير الغائب، ومع ذلك فإن هذا الغائب يعود إلى من؟ يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وحول ليذيقهم يعبر دائما بالإذاقة عن الإصابة، نعم، لأن الذوق هو أعلى أدراك، أعلى أنواع الإدراك الحسي. فإن الشيء، فإن الإنسان يسمع بالشيء ثم يراه ثم يذوقه. أقول لك عندي تفاح، إدراكك التفاح الآن بالسماع، ثم أخرجه وأريك إياه يكون بالرؤية. وين أقوى؟ الرؤية أقوى من السماع. ثم أعطيكها فتأكلها، وستفعل هذا للذوق. الذوق هذا أعلى، أعلى ما يكون، لأني إذا كنت عندي تفاحة ولا شفت عنه يحتمل من قولي هذا الكذب، وإذا قريتك إياها ولكنك ما دقت يحتمل أن تكون نبات آخر يشبه التفاحة، ويحتمل أن تكون من التفاحة الصناعية التي يصنعونها من البلاستيك، نعم، فجاهد كان التفاح حقيقة. فإذا ذقتها صارت حقا اليقين. ولهذا يعبر الله عز وجل دائما عن الإصابة بالإدراك، لأنها أعلى أنواع الإدراك. وقول بعض الذي عملوا أي عقوبة، لأن الذي عملوا غير الفساد الظاهر في البر والبحر، ولكن الفساد هو عقوبته، هو عقوبته. لكن يقول قائل لماذا عبر عن العقوبة بالفعل؟ يقول عبر عن العقوبة بالفعل بعض الذي عملوا لسببين. السبب الأول أو الوجه الأول بيان سبب هذه العقوبة، بيان سبب هذه العقوبة. الوجه الثاني أن هذه العقوبة بقدر العمل تماما، ولذلك عبر عن هذه العمل إشارة إلى أنها بقدر ليس بغضوب. وهذا كثير في القرآن، يعبر الله عز وجل، يعبر الله تعالى عن العقوبة بالفعل من أجل هذين الوجهين. الوجه الأول بيان أن سبب العقوبة هذا العمل، والثاني أن العقوبة بقدر العمل. وقوله بعض الذي عمل يعني لا كله، هنا لا كله، لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا حق، لو أن الله تعالى أخذ الناس بقدر ذنوبهم ما ترك عليهم من دابة، فكل الناس موجود ولا يبقون، ولكنه سبحانه وتعالى يصيبهم ببعض ذنوبهم، ببعض الذنوب فقط. الحكمة قال في بعض ذنوب بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يتوبون. لعل هنا في التعليل، وكلما جاءت لعل في كلام الله فإنها للتعليل، نعم، أو توقع السيء من المتوقع، أي لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل. وهذه من حكم الله، أن الله تعالى يبتلي العباد بالضراء لأجل أن يرجعوا إلى الله. وكم من إنسان صارت عقوبته بالضراء سببا لرجوعه إلى ربه، بل إنها أحيانا تكون سببا مباشرا. وإذا غشيه موج فالضلل أين يذهبون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، هذا رجوع، لكنهم والعياذ بالله إذا نجوا عادوا إلى كفرهم، إذا نجوا عادوا إلى كفرهم لعلهم يرجعون. قال الله تعالى قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الصفات في قوله قل للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون له ولكل من دعا إلى شريعته، ودعا الناس إلى الاستعاضة والاعتبار. وقول سيروا في الأرض، السير معناه المشي، وفي الأرض سير معناه على، سير معناه على يعني على الأرض، وليس المراد في داخله. وقيل إن في الفرضية، وأن الظرف يختلف بحسب المضروب وبحسب الظرف. يعني مثلا إذا قلنا الماء في الكون صار في جوفنا في جوف الكون، الكون ما الكامل أو الطاقة مثلا أو القدر، فهنا صار الماء في جوف. وإذا قلنا الكتابة في الورق اختلف، وإذا قلنا الوجه في المرآة اختلف. فيرى بعض العلماء أن فيه هنا للظرفية، ولكن في كل ظرف كل شيء لحسب. والسير المأمور به هنا لا أحد يتصور أن المراد أنك احفروا لكم خندقا في الأرض وادخلوا فيه، ما أحد يتصور هذا. فهنا وجهة في كلمة في، الوجه الأول أن تجعل بمعنى على، سيروا على الأرض أي على ظهرها. الوجه الثاني أن تجعل فيه الظرفية، ويقال إن رأس الظرفية في كل مكان في حسب لي. طيب هذا تفسير فيه، تفسير سيروا في الأرض، سيروا على المراد السير بالأقدام أو السير بالعقول؟ التفسير كلهم نعم يشمل السير بالأقدام، يعني يذهب الإنسان إلى أساس القوم يتخذ ويعتدل، أو السير بالقلوب لأن يقرأ تواريخهم وأحداثهم حتى يعتبر بها. وكم من سير بالقلب صار أعظم من السير بالقدم، ولكن السير بالقدم لأجل التفرد والنزهة هذا محرم، كما يفعله بعض الناس الآن يذهبون إلى ديار ثمود من أجل التفرد والنزهة والاطلاع على ما لهم من قوة سابقة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. نعم، أين الذين يذهبون إلى ديار ثمود وهم يبكون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها في ذهابه إلى تبوك مشى مسرعا وقنع رأسه، نزل عليه الصلاة والسلام وأسرع. نعم، وعلى هذا فنقول إذا سرت في أرض هؤلاء المعاقبين فسر سير مستعد معتبر. نعم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فانظروا نظر اعتبار وتفكر، كل نظر عين على حسب ما قلنا في السير، إن كان سيرا بالقدم فهو نظر بالعين، إن كان سيرا بالقلب فهو نظر بعين بصيرة ترصد وتأمل. ويمكن أن نقول أيضا إن حتى إذا فسرنا السير هنا بالسير الحسي على الأقدام فإنه لا بد أن يكون مقرونا بالنظر بعين البصيرة والاعتبار. إذ النظر بعين مجرد لا يفيد شيئا. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، وش محل كيف من الأعراب؟ محلها النقص خبر كان مقدما وعاقبة اسمها، وجملة معلقة عن العمل معلقة بكلمة انظروا انظروا، نعم معلقة، أي جملة معلقة في تأويل الاسم المفرد. والتقيف انظروا حاله كيف كان، وقول كيف كان عاقبة الذين من قبل، عاقبة هنا مصدر مصدر، ولهذا ذكر الفعل إذن عقبة الذين من قبل كان أكثر من حرف جر مقابل اسم مجرور اسم مرفوع به لأن رفعه ضم ظاهر في آخره. مبين على ظن بقطع الإضافة. لا لا قنون قنون معنى حذف المضاف حذف المضاف ونوي معناه فيبنى على الظن، نعم لأنهم يقولون في قبل وبعد إن وجد المضاف لفظا فهي معربة غير منوية، وإن وجد وإن حذف لفظا ومعنى فهي معربة منوية، هذان حالان متقابلان. إذا وجد المضاف إليه إذا وجد المضاف إليه فهي معربة غير منوية، تقول أتيت من قبل زيد ومن بعده، نعم. وإذا حذف المضاف لفظا ومعنى فهي معربة منونة، معربة منونة. أي وإذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه نوي لفظ فهي معربة غير منونة، كما لو وجد لفظ معربة غير منونة. وإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فهي مبنية على الضم، مبنية على الضم، لها أربع حالات. نعم نعم. كان أكثرهم مشركين، كان أكثرهم مشركين، كأن الإنسان يتوقع فينظر كيف كان عاقبة الذين قبل أهلكوا وأتركوا وما أشبه ذلك، ولكن البيان جاء على غير المتوقع. ماذا تتوقعون أنتم لما قال الله عز وجل أولم يكن خلقا ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل؟ ها؟ لا يتعاقب يتوقعون أهلكناهم ودمرناهم وما أشبه ذلك، من هذه عاقبتهم. لكن جاء الأمر على خلاف المتوقع، كان أكثرهم مشركين، جاء مبينا لسبب هذه العاقبة، جاء مبينا لسبب هذه العاقبة لأنها هي الحال التي عليها هؤلاء المكذبون، وهو الشرك. يعني فأنتم الآن مشركون وهم كانوا مشركين فدمروا، فمعنى ذلك أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم، معالها التدمير والهلاك. وهذا من بلاغة القرآن أن الله تعالى ذكر سبب هلاك أولئك القوم الذي كان عليه الآن هؤلاء المخاطبون، هؤلاء المخاطبون الآن مشركون كانوا على الشرك. إلى الآن ما وجد العاقبة، لكن إذا علموا أن سبب عاقبة هؤلاء هو الشرك فلا شك إذا كان لهم نفور أن ينتهوا عن الشرك. كان أكثرهم مشركين، يقول فأهلكوا بإسرافهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. قوله تعالى كان أكثرهم مشركين، طيب والبعض الآخر؟ ظاهر الآية الكريمة أن البعض الآخر وهو الأقل لم يكن مشركا، لم يكن مشركا. فها هنا إشكال، هل أهلك الموحدون مع المشركين مع أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة للأمم السابقة فأنجيناه والذين معه وينجي الله الذين اتقوا بمفادتهم، نعم. فظاهره أن المؤمنين لم يجب لكم، أو نقول كان أكثرهم مشركين باعتبار القادة والرؤساء الذين يعرفون أنهم على شرك، أما العامة الذين يدرون فهم تابعون ورابعون وإن لم يكن عندهم شرك لكن هم يظنون أن هذا هو الحق، فأي الاحتمالين أولى؟ أو احتمال ثالث أن يقال إن الله تعالى أمرنا أن ننظر كيف كان عاقبة السابقين، وإذا نظرنا وجدنا أن بعضهم مشرك أن أكثرهم مشرك فأهلك، وأن المؤمن نجا، فيكون في هذا تحذير من الشرك وترغيب في الإيمان والتوحيد. فها هنا ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن الجميع أهلك، وهذا يشكل عليه آيات كثيرة في أن الله تعالى أنجى المؤمنين، الواحد. الوجه الثاني أن المراد بأكثر المشركين الذين يعرفون أنهم على شرك دون الغوغاء والعامة الذين لا يدرون ما هم عليه وإنما هم أتباع كل ناس. الوجه الثالث أن يقال العاقبة حميدة وذميمة، والله يقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من قبله كان أكثرهم مشركين، ونحن نعلم أن من حكمة الله عز وجل أن يجادل المشرك على شركه والمؤمن على إيمانه، وحينئذ يقول في الآية ترغيب في الإيمان والتوحيد وترغيب عن الشرك والكفر. فأي الاحتمالات أولى؟ الظاهر أن الأخير أولى، يعني ينظر كيف كان عاقبة السابقين، وأن من كان مشركا منهم كفر بشرك، ومن كان مؤمنا نجي بإيمانه من أجل أن يؤمنوا هم، ومن أجل أن يثبت المؤمنون من هذه الأمة على إيمان. وقال المؤلف فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. نعم هذا هو الواقع. فقوم صالح مثلا، صالح والذين معه نجوا لما نجوا، وقومهم أخذتهم الرب والصيحة فأصبحوا في دار الباقية، فتلك مساكنهم خاوية من فتلك بيوتهم خاوية مما ظلم، تجدها الآن خاوية ولم تسكن فيما نعلم بعده، ما سكن إلى الآن. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم دين الإسلام. أقم الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إليه بهذا الخطاب؟ وقد سبق توجيه القول الأول، إذا جعلنا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون المراد به الرسول الرسول نفسه وتكون أمته تبعا له، وإما أن يراد به الرسول والأمة لكن خوطب به الرسول لأنه زعيمهم وإمامهم زعيمهم الإمام. وقول فأقم وجهك للدين القيم، ما المراد بالوجه؟ هل المراد الاتجاه أو المراد الوجه الكفي الذي في الرأس؟ نعم الظاهر المراد الاتجاه، لأن الوجه يراد به الجهة كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، لأنه سبق لنا أن فيها قولين للمفسرين، قول إن المراد به وجه الله الحقيقي وقول إن المراد به الجهة الجهة. ولا شك أن الوجه يراد به الجهة، وقوله للدين القيم لا، إذا قلنا من مراد الوجه الجهة جهة الدين شملنا إذا كان الوجه الحسي فيما يضرب منه الاتجاه الاتجاه لكل مسلمين. وقوله الدين القيم، ما المراد بالدين هنا؟ المراد بالدين العمل، وقد سبق لنا أن الدين في القرآن يراد به العمل والجزاء. فقوله تعالى مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين من رب الدين الجزاء. وأما ورضيت لكم الإسلام دينا وإن الدين عند الله الإسلام فالمراد به العمل كما في هذه الآية. وقول القيم مشتد المعول كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم. وقال تعالى إلى صراط مستقيم
أنزل على عبد الكتاب وما يحكم
به. نعم الكتاب قيم لأن نريد الدين إلى صراط مستقيم دينا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما يعني قيم. فدين الإسلام دين مستقيم ليس باليهوديه لا بالنسبة لمعاملة الله عز وجل وهي العبادة ولا بالنسبة لمعاملة المخلوق. ولهذا تجد المعاملات ترجم الكذب والغش والخديعة وما أشبه ذلك وترجم الجو وكل تحريم تحريم الأولاد وما أشبه ذلك. من كل هذا خلاف الاستقامة. وفي العبادات ترجم الشرك والابتداع بما في ذلك من إصراف أنصاف الخطيئة. نعم في الدين عند الله الإسلام هذا يشمل العقيدة ويشمل الأعمال الظاهرة مثل ما قلنا فيما سبق أن الإسلام إذا قلنا بالإيمان صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة وإذا سجد أحدهما شمل الآخر. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وهو يوم القيامة يومئذ يصدعون. قول من قبل متعلق بعقل يعني عقله من قبل هذا اليوم. نعم. وقول من قبل أن يأتي يوم يكثر للتعريف يعني هذا اليوم كما وصف الله عز وجل يوم عظيم يوم يقوم الناس برب العالمين. وقول لا مرد له مرد هذا مصدر مين ولا مصدر مين أي لا رد له أي لا رد له يعني ما يمكن أن يرد هذا اليوم لأن الله تعالى قضى به. وقوله من الله متعلق بصفة صفة لقول اليوم صفيحة هذه الصفة متعلق بصفة اليوم يعني من قبل أن يأتي يوم من الله يعني هذا اليوم من الله لا من غيره. ويحتمل أن يكون متعلق بيأتي أن يأتي من الله يوم. نعم يعني والأول أبلغ أن يكون صفة اليوم يعني كونه من الله يجري على عظمته وأنه لا يمكن أن يرد هذا اليوم. وقول من قبل أن يأتي يوم إذا قال قائل هذه الآية خوطب لها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن القيامة ما تكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف قال من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله؟ فالجواب على هذا أن نقول إن الموت واقع حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الناس كان قيامته وانقطع عمله ولا فرق بين من يموت في هذا الوقت وبين من يموت وهو آخر الناس موتا بالنسبة لانقطاع العمل كل منهم انقطع عمله. فكأنه أي كأن من يموت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بلغ يوم القيامة. ولهذا يقول العلماء إن موت الإنسان قيامة بالنسبة إليه وهو قيامة صغرى بالنسبة إلى عموم الناس لأن العمل انقطع انتهى. وقول لا مرد له من الله يفيد بأن هذا أمر لا بد أن يقع وهو كذلك لأن يوم القيامة هو الذي من أجله خلق الناس لعبادة الله وجزاؤها يكون يوم القيامة. قال يومئذ يصدعون قال فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، ومعناه يتفرقون بعد الإحساب إلى الجنة والنار يومئذ إذ منونة. والتنوين هنا عبر عن جملة، يعني يومئذ يأتي يتبدأون. ويقول المؤلف فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد، في إدغام التاء في الأصل في الصاد. مش معنى إدغام التاء في الصاد أطلق يتصدعون. فقوله إدغام التاء في الأصل أي باعتبار الأصل، يعني أن الصاد التي أدغمت في وقتها أصلها ثابت، فأدغمت بها بعد قلبها صادق. ومعنى يتصدعون يتفرقون،
أصلا
يتصدعون أصلا يتصدعون. ومعنى التصدع التفرق، ومنه تصدع الأرض، لأن يعني تصدعها تفرق الجاوة فتنفتح، تفرق الأجزاء فتنفتح، فهم